الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. الدرس 42 بعد 700 تفسير المغوي هو 42 من تفسير سورة الطور. قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ قال ابن عباس: من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي. وقال الزجاج: معناها خلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون. قال ابن كيسان: أخلقوا عبثا وتركوا سدا لا يؤمرون ولا ينهون؟ فهو كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء، أي لغير شيء. أم هم الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر، أم خلقوا السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ قال عكرمة: يعني النبوة. قال مقاتل: أبي أيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا. قال الكلبي: خزائن المطر والرزق. الآية عامة لأنهم قد اعترضوا كون الرسالة والنبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، وكون الهداية كانت لعمار ومن إليه من الموالي العبيد. أم هم المسيطرون المسلطون الجبارون؟ قال عطاء: أرباب قاهرون، فلا يكون تحت أمر ونهي، يفعلون ما شاء ويجوز بالسين والصاد جميعا. قرأ ابن عامر بالسين ها هنا وقوله بمسيطر، وقرأ حمزة بإشمام الزاي فيهما، وقرأ ابن كثير ها هنا بالسين وبمسيطر بالصاد، وقرأ الآخرون بالصاد فيهما. وهذا من عجيم الحجج، يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. فما الداعي إلى كفران الكافرين؟ بل لا يوقنون، ما عندهم يقين بإفراد الله بالعبادة. أم عندهم خزائن ربك؟ ما عندهم شيء، فقراء حقراء. أم هم المسيطرون؟ لا سيطرة لهم، أذلة. يبول الكلب على الصنم لا يستطيع أن يدفعه، فهم في أسوأ ما يكون من الضعف. الحيوان البهيم من الماعز والضأن والبقر والإبل أكمل منهم، أكمل من هذه الآلهة المزعومة، لأنها حيوانات فيها حياة ولها إرادات ولها قوى ولها غير ذلك من الصفات. أما هؤلاء حجارة صماء عاجزة من جميع الأوجه، لا تستطيع أن تتحرك من مكانها إلى مكان آخر إلا أن يرفعها العابد، فأي إله هذا؟ لا يستطيع أن يتحول إلا أن يحوله عابده، ولا يستطيع أن ينظف نفسه إلا بتنظيف عابده له، صلى الله السلامة العافية. فكان الضعف فيها ظاهر. لكن عقول الكافرين يا أخوة، من الذي يزيل ما بها من الضلال ومن الشبه إلا الله؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لكن الأمر إلى الله عز وجل. أم لهم سلم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه، يستمعون عليه الوحي، كقوله: ولا أصلبنكم في جذع النخل، أي عليها. معناها: لهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون الوحي، ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي، فهم مستمسكون به كذلك. فليأتي مستمعهم إن كانوا كما يقولون، إن دعوا ذلك، بسلطان بوين حجة بينة. أم له البنات لله عز وجل كما يزعمون، ولكم البنون؟ هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون، كقوله: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. أم تسألهم أجرا؟ يعني السبب الداعي لهم إلى عدم الإيمان أنك تسألهم مالا وتكلفهم ما يعجزهم، جعلا على ما جئتهم به ودعوتهم إليه من الدين، فهم من مغرم مثقلون، أثقلهم ذلك المغرم الذي تسألهم، فمنعهم من ذلك عن الإسلام. أم عندهم الغيب؟ أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث باطل. وقال قتادة: هذا جواب لقولهم نتربص به ريب المنون. المعنى الأول أصوب. يقول: أعندهم علم الغيب حتى علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم يموت قبلهم فهم يكتبون أي يحكمون. والكتاب الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين الذين تخاصما إليه: أقضي بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. وقال ابن عباس: معناهم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به، أم يريدون كيدا مكرا بك ليهلكوك. هذا هو الصواب، يعني الذي يريدونه، بل يريدون كيدا بك يا محمد. فالذين كفروا هم المكيدون، يكيد الله بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أم هم المجزي، أي هم المجزيون بكيدهم، يريد أن نظر ذلك يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم، وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا ببدر. لا إله إلا الله. حين يسمعون مثل هذه الآيات ولا يتعظون، يعني سورة عظيمة افتتحها الله عز وجل بالإقسام بعدة أيمان لبيان عظيم شأن هذا القرآن، ثم ذكر فيها شأن الكفار ودخولهم النار وبئس القرار، ثم ذكر شأن المؤمنين وما هم فيه من النعيم المقيم، ثم ذكر ما يتعلق بتربص المتربصين بالنبي الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وسفه أحلامهم وسفه آلهتهم، وبين ضعفهم وبين حججهم وردها بما لا مزيد عليه. فأين من يزعم الحجج المنطقية أنها من أقوى الحجج أمام هذه الحجج الربانية في بيان ضعف الآلهة وفي بيان فساد من يعبدها إلا ما كان من ربنا الخالق المالك الرازق المدبر. ولذلك حين وقعت هذه الآيات على جبير بن مطعم، يعني أثرت فيه تأثيرا عجيبا عظيما أدخله الله به الإسلام، وهو جاء معرض عن الإسلام، جاء معرض عن الإسلام، لا هم له في الإسلام، بل ربما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم من أبغض إليه ما يكون من الناس، ولكنه حين سمع هذه المقولة العظيمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. يعني فهم المعنى. أما الله عز وجل هو الخالق وليس المخلوق، تعالى الله عن شرك المشركين وعقيدة المبطلين. أم لهم أم لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم حتى يتمردوا على شرعه، وليس لهم إله بحق، وإن كانت لهم آلهة باطلة، سبحان الله عما يشركون. قال الخليل: ما في هذه السورة من ذكر، أم كله استفهام وليس بعطف. وأن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطا، هذا جواب لقولهم: فأسقط علينا كسفا من السماء، يقول لو عذبناهم بسقوط بعض ما من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم، يقولون لمعاندتهم: هذا سحاب مركوم بعضها على بعض يسقينا، كما فعل قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني لا يزال أحدهم في بغيه وبعده وقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى العارض دخل وخرج وترك ما كان يفعل ولو كان في صلاة، هذا أمر لا يتفطن له كثير من الناس. إذا حصل العارض والريح واغتلمت الليلة ينبغي الإنسان أن يترك كل ما في يده، ولو كان يقرأ قرآن، ولو كان يصلي، ولو كان يؤلف، ولو كان يصنف، ولو كان يفعل ما يفعل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا نزل المطر سري عنه، لأنه قبل ذلك لا يدري هل هي ريح رحمة أم ريح عذاب. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لها عائشة لعله كما قال أولئك، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فلنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الشأن، في حال الصحو وفي حال المطر، في حال الريح وفي حال السكون، في حال الحضر وفي حال السفر، في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال الكثرة وفي حال القلة، في حال السعة وفي حال الضيقة، في حال الكبر وفي حال الشباب والصغر. ما من مسألة من المسائل العلمية والعملية إلا وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون من البيان وأوضح ما يكون من البرهان، فما على الإنسان إلا أن يكون مقتديا به متأسيا به صلى الله عليه وسلم. حتى الريح لا تسب الريح، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولكن سل الله خيرها واستعذ بالله من شرها. فذرهم حتى يلاقوا يعاينوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يموتون حتى يعاينوا الموت. قرأ ابن عامر وعاصم يصعقون بضم الياء، يهلكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع. وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك، أي عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن عباس عن القتل يوم بدر، وقال الضحاك هو الجوع والقحط 7 سنين، قال البراء بن عازب هو عذاب القبر. لا مانع من استدلال بالآية في جميع معانيها، لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في القبر ولهم عذاب في الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل بهم. واصبر لحكم ربك، أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم. أيضا اصبر لحكم ربك، لتقدير الله عليك بأذى من يؤذيك وبمحبة من يحبك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الآية فيها دلالة على الصبر على الحكم القدري والحكم الشرعي. حتى الأحكام الشرعية، أمرك بالصلاة صلي، بالصيام صم، بالزكاة زكي، بالحج حج، واصبر لحكم ربك. وهكذا ما ينزل عليك من الأقدار الكونية، اصبر لحكم ربك. وما تلقى من أذى المؤذين، اصبر لحكم ربك. أنت ما تدري ما لله عز وجل من حكم في ذلك. أما لو نظرنا فقط إلى ما يحصل من الأذى والضرر وقلنا أين النصر، أين العز، أين التمكين، أين وعد الله الذي وعد به المؤمنين، أنت ما تدري، ما تدري كم من حكم في الشرور، كم من حكم مخفية عنك فيما يصيبك وينزل بك من الضرر. فرب ضرر يدفع به ما هو أسوأ منه، ورب ضرر يجلب به خير الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله لو أن الناس عملوا بهذا المقصد ستجد أنه يفرح بما ينزل به من البلاء، لعلمه أنها تكفر به سيئات وترفع به درجات، وربما قضيت بها حاجات. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم، فإنك بأعيننا ابن مرأة منا. ليس هذا بالتأويل، هذا ليس بتأويل، ولكن يراهم بعينيه وهو على عرشه. لأن بعضهم مرة أشكلت عليه هذه الآية وظن أن هذا تأويل، أن هذا ليس بتأويل، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا، يراه الله بعينين حقيقيتين، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في عيني الله، ولا السفينة تجري بأعيننا لم تكن في عين الله، أي أنه ظرف لها. تعالى الله عن ذلك، فإنه منزه عن حلول الحوادث أو يحل في شيء من الحوادث وهكذا. ولتصنع على عيني ليس معناها أنه يصنع على عين الله يعني علي بعلوه عليها، وإنما يربى في حجر فرعون والله عز وجل مطلع على شأنه وحافظ له. فنحن نثبت لله عز وجل صفة العينين، صفة عينين حقيقيتين. أما من ذهب إلى عين واحدة هذا ما أظن قد شمل يعني عقيدة السلف، بعضه يجمد جمود الحجر الصم الذي لا ينتفع بجموده لا في بناء ربما. فمن ذهب إلى أن لله عين واحدة هذا مخالف لعقيدة السلف، مبتدع ضال. بل له عينان حقيقيتان تليق بجلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن ربكم ليس بأعور أشار وضع سبابته على عينه، والعور هو نقص العين أو ضرر في العين، الله عز وجل منزه عن ذلك. وإنما الجمع هنا على التعظيم، فإنك بأعيننا على التعظيم كما قال ونحن الوارثون. وقوله ولتصنع على عيني مفرد أضيف أفاد العموم، وإجماع السلف على أن لله عز وجل عينين حقيقيتين يرى بهما ويبصر بهما. قال ابن عباس نرى ما يعمل بك، وقال الزجاج إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال سعيد بن جبير وعطائي حين تقوم من مجلسك، سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت فيه أحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. رأينا بعضهم يذكر أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم والليلة 570 مرة، لكن هذا القول يعني أولا يحتاج إلى دليل، وصاحبه إنما نظر إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل صلاة يأتي بعدها 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ثم حديث إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، هناك حديث آخر إني لا أستغفر الله أكثر من 100 مرة، وهناك حديث أنه يستغفر الله دبر كل صلاة، وهناك حديث أنه يقول في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي آخر تشهده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا نستطيع أن نحده، يعني ما عندنا أدلة نحده بعدد معين، الله أعلم كم، يعني الشاهد أنه الله أعلم كم كان يستغفر. ثم أيضا لا يحدد يعني مجالس بالخمس الصلوات، هناك مجالس غير الخمس الصلوات. ابن عمر أطلق عندما يقول كنا نعد له بالمجلس الواحد، ربما بعد الخمس الصلوات، ربما في مجلس الضحى، ربما إذا جلس مع أصحابه بعد العشاء أحيانا أو بين مغرب وعشاء، الله أعلم. المهم كان يستغفر استغفارا كثيرا كثيرا جدا، ربما أكثر من 1000 وربما أقل، لكن الشاهد أن الذي قال 570 لا أدري من أين أخذها. حتى حديث ابن عمر قد استدل به على أن هذا الذكر في الضحى، بعض العلماء ما استدل به على أنه ذكر دبر الصلاة، استدل به على أنه ذكر في الضحى. فلذلك نحث أنفسنا على الإكثار من الاستغفار طلب المغفرة بين السيدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ما شاء الله، وفي السجود كذلك، وفي الركوع كذلك، وقبل السلام كذلك، وبعد السلام كذلك، وفي أوقات غير ذلك كذلك، لأننا بحاجة إلى الاستغفار لكثرة ذنوبنا، كثرة معاصينا، كثرة تقصيرنا. فالاستغفار تحتاجه لذنبك، تحتاجه لقصورك، تحتاجه لعدم صبرك، تحتاجه لخواطرك، تحتاجه لغير ذلك. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وأيضا ما جلس مجلسا إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبالأسحار هم يستغفرون، الله أعلم كم كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. والمستغفرين بالأسحار وهو من أكثر المستغفرين، حتى أنه لم يقل ربي اغفر لي ويسكت، ربي اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله علانيته وسره، رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا أكثر من العدد الذي ذكر. فإذا استطاع الإنسان يستغفر في حال مشيه، حال سجوده، في حال ركوعه، في أدبار صلواته، في أواخر ليله، ما أعظمها من دعوة. ولذلك جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بعد الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. إذا غفر لك يعني كل هذه الأربع الأشياء تأتي بعدها. إذا تجاوز عنك ذنوبك وتقصيرك وأكرمك كلها تأتي، الرزق يأتي والهداية تأتي والثبات يأتي والرحمة تأتي، مغفرة الذنوب والتجاوز عنها. لأن ما أهلك الإنسان إلا الذنوب، هي التي أتعبته، هي التي أرهقته، هي التي أرقته، هي التي أفسدت عليه دنياه وأخراه. الذنوب هي التي يعني فعلت بالإنسان ما لم يفعل به أعداؤه، يهزم بسبب ذنبه، يقل رزقه بسبب ذنبه، ينحرف بسبب ذنبه، يتسلط عليه أعداؤه بسبب ذنبه، ربما مرض بسبب ذنبه. نعم هناك ابتلاءات، لكن ما نستطيع نجزم لأنفسنا بالابتلاءات ونحن في صبحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا مع الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا. هناك ذنوب قلبية، والله تقول أحيانا ما عندي اليوم ذنب، وتذنب بقلبك، تذنب بقلبك بتزكيتك لنفسك، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هناك ذنوب قولية، كم الذنوب القولية، أحيانا ما تضيف النعمة إلى الله، أحيانا غيبة، أحيانا كذب، أحيانا نميمة، أحيانا بهت، أحيانا كذا، كم لك من الأقوال. وهناك ذنوب جوارح حيطة بالإنسان، السمع جارحة، الفم جارحة، العين جارحة، اليد جارحة، الرجل جارحة، كم ذنوب. فلذلك لا أعظم من الاستغفار لإزالة هذه الذنوب. وقد أمر الله بالاستغفار بعد الحج والعمرة، فأمر بالاستغفار دبر قيام الليل، وأمر بالاستغفار دبر الفريضة، وأمر بالاستغفار وحث ورغب دبر مجالس قراءة القرآن ونحو ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الأوامر الإلهية، بل يحضك عليه: من يستغفرني، من يستغفرني فأغفر له، يدعوك ربك أن تستغفره فيغفر لك، فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإنسان اكثر من قوله استغفر الله. أما إذا توافق القلب واللسان هنيئا له، وإذا توافق القلب واللسان والجارحة ما هذا إلا التوفيق العظيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقرآن الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. تحضيض من الله عز وجل للعباد من الاستغفار، بل دعوة الرسل للاستغفار. ما التوحيد هو استغفار أصلا، التوحيد استغفار من الشرك والتنديد، والسنة استغفار من البدعة، والطاعة استغفار من المعصية، سواء بلسان الحال أو لسان المقال. ولذلك قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا قول هود. فقال الله عز وجل عن محمد: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضلا فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهكذا بقية الرسل، اقرأ سورة هود، كل رسول بعث بالاستغفار، يذكرهم الله عز وجل تباعا في تلك السورة، ويذكر أنهم دعوا إلى الاستغفار. دليل على عظيم هذا يعني الأمر العظيم. ولا المقصود بهذا الاستغفار المجرد استغفر الله فوق المعصية، استغفر الله يتعاطى المعصية، لا، هذا ربما يصل إلى الاستهزاء، أعوذ بالله. ولكن يستغفر فيواطئ القلب اللسان. جرنا إلى ذلك أن من حدد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة وسبعين استغفارا في اليوم والليلة لم يصب. وربما لو استدلنا بالدليل الذي استدل به لزاد عدد الاستغفار، فقال ذلك بكثير. زد على ذلك أن للنبي صلى الله عليه وسلم خلوات وجلوات لم يطلع عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وربما لم ينقلوها، فما أدرك السحر الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا هو يستغفر ويدعو الله عز وجل، فكان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الله أعلم كم عندنا عدد، وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الله أعلم كم. وبعد نزول إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يتأول هذه الصورة يعمل بها في ركوعه في سجوده في القيام من مجلسه في كثير من شؤونه. فنسأل الله أن يعيننا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو منصور أحمد بن الفضل البراني قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جلس مجلسا وكثر فيه لغط فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارا ما بينهما. هذا الحديث ذكر كثير من طرقه الحافظ بن كثير في آخر سورة الصافات، والحافظ بن حجر في آخر شرح البخاري، والشيخ مقبل كان قد خرج الأحاديث الثلاثة: حديث أبي برزة وحديث عائشة وحديث أبي هريرة في صحيح المسند، ولكنها وتراجع عنها جميعا، فكأن الحديث من طريق واحدة لا يثبت لكن مجموع الطرق يثبت والله أعلم. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: معنى صل لله حين تقوم من مقامك، وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. هذا ثابت مجموعه، جاء عن عمر موقوف عليه، جاء مرفوعات عن عائشة وعن أبي سعيد عن مجموعة، وأثبته جمع من أهل العلم، وقدمه الإمام أحمد في دعاء الاستفتاح على بقية الأدعية، وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عدة أوجه لتقديم هذا الاستفتاح على غيره من الاستفتاحات، لأن هذا استفتاح ثناء على الله، وغير ذلك من الاستفتاحات دعاء، ومن شغله ذكري عن دعائي كان له من الله عز وجل أجر عظيم. الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال: الكلب هو ذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة. والله يا أخوة، وهذا لا يتفطن له إلا موفق، ولا حين تقوم من النوم إما مستعجل إلى حمام، إما مستعجل إلى نظر تلفون، إما مستعجل إلى حاجة، لكن هذا الذي يقوم أول ما يقوم ويأتي بالأدعية أو يأتي كذلك بالأذكار، ونعم ذلك يعني حديث عبادة بن الصامت، هكذا حديث عبادة في من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. في البخاري تقديم الحمد لله على سبحان الله، لكن قد رأيت في بعض الكتب تقديم سبحان على الحمد، وأظن لا مانع من تقديم أحدهما على الآخر. قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، هذا اللؤلؤي أحد رواة أبي داود، قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني زهير بن سعيد الحراني عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟ فقال: كان إذا قام كبر الله عشرا، وحمد الله عشرا، وصبح الله عشرا، وهلل الله عشرا، واستغفر الله عشرا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حديث لا بأس به، قد عملنا به بالحمد لله، ونسأل الله أن يوفقنا العمل به ثانية وثالثة وغير ذلك من المرات. يعني حديث سنده لا بأس به، وفيه ذكر عظيم، تكبير عشرة، تتوسل إلى الله بقبول صلاتك بقبول دعائك، حمد عشرة، تسبيح عشرة، تهليل عشرة، استغفار عشرة، ثم تقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. يعني جمعت لك دنياك وأخراك، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة في القبر وما يليه. قال ومن الليل فسبحه أي صلي له. قال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاء وإدبار النجوم يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضاء الصبح. هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك وفريضة صلاة الصبح. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي. قال أخبرنا زاهر بن أحمد. قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وكان هذا في المدينة. وأم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالطور وكان في مكة في حجة الوداع. انتهينا من تفسير هذه الصورة في يومنا هذا الموافق للتاسع عشر من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.